بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخاتم أنبيائه ورسله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو مجلسنا الثاني في مدارسة كتاب مختصر الشمائل المحمدية، الذي نتدارس فيه وإياكم شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة شريفة هي ليلة الجمعة. يحملنا ذلك حملا على أن تلهج ألسنتنا في ساعتنا هذه بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ليلة حظ المسلم فيها من الخير والأجر والبركة أن يكون كثير الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ندبنا إلى ذلك بقوله: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فهي ليلة يستحب لأحدنا أن يكون كثير الذكر لله، كثير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما أبركه من مجلس أن يقوم أحدنا عنه وقد ملأ صحيفته صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هي صلاة وسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام تلهج بها ألسنتنا في مجلس كهذه. أحبة الكرام، في مجلس كهذا أحبة الكرام تنطق فيه ألسنتنا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتتبع وصفه الشريف عليه الصلاة والسلام، ونحن نستتبع شمائله عليه الصلاة والسلام، ونحن نعرض صفاته خلقة وخلقا، ونحن نعرض أيضا في ظلال ذلك كله إلى جملة أخلاقه وأحواله والكمالات التي خلقه الله تعالى وجبله عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فلا عجب إذن أن يقوم أحدنا من مجلس كهذا وقد تواطأ قلبه ولسانه حبا وصلاة وسلاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل لا يبعد على أحدنا أن يقوم ها هنا أكثر اشتياقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مطلب شريف والله، وهو واجب أن يكون في قلب كل مسلم، وهو الواجب أن يكون أيضا مستحضرا في قلوبنا وأفئدتنا وأذهاننا على الدوام. غير أن الغفلة التي تعترينا والقصور الذي ينتابنا والشواغل التي تعوقنا كثيرا عن جملة من المطالب الشرعية تحول بيننا وبين الوصول إلى تلك المطالب، فتأتي مثل هذه المجالس كمحطة يتزود فيها المؤمن فيجدد فيها تلك المعاني السامية، ويحرك فيها أيضا مياه المحبة الراكدة في القلوب لينتعش حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب العظيم، أعني باب الشمائل المحمدية، على ما مضى شرحه في المجلس الماضي وبيان معنى الشمائل والوجوه التي تأتي عليها وعناية أهل العلم بها وشديد روايتهم ونقلهم وأمانتهم في حفظهم لهذا الباب الكبير من العلم للأمة إلى هذا اليوم، هو أصل أصيل وركن ركين وقاعدة راسخة يجب أن يتواصى بها أهل الإسلام، وأن يذكر بعضهم بعضا بشمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلك أن دراستك للشمائل عبد الله، وأن عناية المسلم والمسلمة بشمائل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تزيده إيمانا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك واجب. تزيده حبا ومعرفة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أيضا واجب. تزيده قربا من السنة واستمساكا بها واقتفاء لآثارها، وذلكم أيضا واجب. تزيده شوقا إلى نبي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه اشتاق إلى لقائنا ورؤيتنا وهو ينتظر على الحوض سابقا لنا عليه الصلاة والسلام، وذلك كله واجب. فانظر رعاك الله،
كم يجد المسلم والمسلمة في عنايته بالشمائل المحمدية من جملة المطالب والمقاصد والمعاني الكبيرة التي هي أساس في الدين. وإذا كان طلبة العلم قد توزعوا في فنون العلم وفروعه ينتهلون منه ويستكثرون ويريدون خيرا عظيما وعلما شرعيا جليلا، فإن الشمائل المحمدية قاعدة سلبة راسخة لتلك العلوم الشرعية على السواء. فهذا باب كبير نتواصى بمجالسته ومذاكرته وتعاهده، شمائل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن شئت فقل أوصاف خلقته وخلقه الكريم عليه الصلاة والسلام، أحواله وشؤونه الخاصة عليه الصلاة والسلام، تعاملاته وأحواله في نفسه ومع الأقربين ممن حوله عليه الصلاة والسلام، كل ذلك سيأتيكم تباعا في هذه الأبواب المنتظمة كعقد منظوم متلألئ في شمائله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن كما ابتدأنا في الدرس المنصرم وجلسة الأسبوع الماضي نتدارس مختصر الشمائل المحمدية، كتاب الإمام الترمذي رحمة الله عليه الإمام العظيم صاحب السنن، فإنه صنف الشمائل المحمدية وأودعها جملة من الأبواب، كل باب فيه عدد من الأحاديث يذكر فيه طرفا من تلك الشمائل، فاختصره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الكتاب الذي بين أيدينا، فكان أقل في أعداد الأحاديث على ما مضى شرحه والمقارنة بينه وبين أصله في المجلس المنصرم. وأول الأبواب التي ابتدأناها في الأسبوع الماضي هو الباب الذي يصف ما جاء في خلقه عليه الصلاة والسلام، هو وصف شكله وهيئته، وصف وجهه وملامحه عليه الصلاة والسلام، وصف جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، شعره، عينه، لون بشرته، أطراف أصابعه، كفه، قدماه، صدره وظهره، كل عضو من بدنه صلى الله عليه وآله وسلم، حظي بوصف دقيق ورواية أمينة نقلها الصحابة، نقلها أقوام امتلأت قلوبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما رووا لنا الحلال والحرام والعقيدة والمسائل وأبواب الإسلام حرصوا جدا على أن ينقلوا لنا صورة رأتها أعينهم واكتحلت بها وارتهجت قلوبهم برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم وبصحبته وبنقل أحواله، فكانوا رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم أجمعين كانوا حريصين على أن يكونوا أمناء معنا، وعلى أن يكونوا كذلك في غاية النصح لنا، أن يحفظوا لنا جزءا من التركة المحمدية وجزءا جليلا عظيما من الميراث النبوي، ليس مقصورا على معرفة أحكام الدين ومسائله والحلال والحرام، كل ذلك حفظوه ورووه بكل أمانة ودقة وعلم، لكنهم مع ذلك حرصوا على أن يجعلوا أحدنا يعيش قريبا مما عاشوه، وأن يكون كذلك متهيئا لأن يحمل من الإسلام والدين كما حملوا، وأن يملأ أحدنا قلبه حبا وإيمانا وصدقا في الطاعة والاتباع والامتثال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل ما بلغوا. نقلوا لنا وصفا يعوضنا شيئا فقدناه، يعوضنا ما فقدناه من شرف الصحبة فما كتبها الله لنا، ويعوضنا أيضا منازل عاشوها تمتلئ حبا وتضحية وفداء وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان غاية ما يمكن أن يقدموه لأحدنا في الأمة أن يصفوا لنا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى كأن أحدنا يراه. هذا الوصف الدقيق الذي نقلوه بكل أمانة وحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نأخذه بعناية وجد يا أهل الإسلام، ويجب أن يكون حظ أحدنا من هذه الرؤية ببصيرته إن لم يظفر بها ببصره أن يكون أيضا كأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي العين، لأن ذلك يقوي إيمانك عبد الله ويقوي بلا شك محبتك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهلموا إلى مجالس نتذاكر فيها شمائله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، تعالوا نصف جميعا ما نقله الصحابة من أوصاف خلقته عليه الصلاة والسلام، لتعرف أننا أتباع أمة شرفها الله بهذا النبي الكريم العظيم الجليل الجميل عليه الصلاة والسلام. جماله عليه الصلاة والسلام أوتيه من نواحيها الثلاث: جمال خلقه وطباعه وتعامله مع الناس، وجمال خلقته وهيئته وشكله ومنظره عليه الصلاة والسلام، وجمال إحسانه والنعمة التي جعلها الله تعالى على يديه في رقبة كل مسلم ومسلمة أنقذه الله تعالى به من الظلمات إلى النور ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ابتدأ مجلسنا الماضي بحديث ذكره أنس رضي الله عنه يصف فيه جملة من أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم، وها نحن ذا نعيد ذلك الحديث لنستأنف ما يتبعه بمشيئة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحافظ أبا عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأبهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالصفت، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء.
الحديث تم بمعانيه والوقوف على جمله في المجلس المنصرم، لكن آثرنا البدء به لنربط ما سيأتي بما سبق. نعم. وعنه رضي الله عنه قال:
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفى.
هذا حديث آخر يرويه أيضا أنس رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين كالذي سبقه. الحديث أيضا بالرواية أنس، وأنت تلحظ رعاك الله أن أنسا رضي الله عنه ذلك الغلام الفتى الصغير الذي تشرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له، فإنه قد جاءت به أمه منذ أن وصل رسولنا صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءت به أمه تعهد به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتشرف بصحبته وخدمته، فنعم الأم ونعم ما قامت به رضي الله عنها، ونعم الشرف الذي حازه أنس رضي الله عنه. إن صباه وصغر سنه الذي هيأ له مثل هذا الدور بأن يكون مصاحبا ملازما خادما لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هيأ له شيئا لم يتهيأ لكثير غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولعلك تلحظ معي أن جملة ليست باليسيرة من الروايات التي جاءت في وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم كان صاحبها أنس رضي الله عنه، ذلك أنه بشدة صحبته وكثرة ملازمته يتهيأ له من نقل الدقائق في الأوصاف ما لم يتهيأ لغيره. وقد مضى في المجلس الماضي كيف أن أنس رضي الله عنه استطاع أن يحصي عدد الشعرات البيض في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لحيته بما لا يتجاوز 20 شعرة بيضاء. هذه الدقة وهذا الإحصاء الذي ظفر به أنس رضي الله عنه لم يكن بسبب حدة نظر كان يطيلها، وليس بالضرورة، وقد نفى الصحابة رضي الله عنهم في روايات صحيحة نفوا أن أحدهم يستطيع أن يحد النظر لما لهيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلال وجمال تحول بينهم وبين ذلك. لكن أنس رضي الله عنه نال بشرف الصحبة وبشرف الخدمة وبشرف الملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الباب العظيم من العلم. نعم، وأقول هو علم. روى أنس أحاديث في الأحاديث في الحلال والحرام وفي العبادات والأحكام، لكنه ظفر بهذه الجملة العظيمة الكثيرة من وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنا هنا أتساءل وإياكم، أنس رضي الله عنه عندما روى مثل هذه الأحاديث ما رواها جوابا عن سؤال؟ لم يأتي في الرواية أن رجلا قال له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن أحدا من التابعين سأله بشوق كيف كان شكله وكيف كان شعره وكيف كان لونه. لكن أنس رضي الله عنه إذ يقول ذلك ابتداء وينقله للأمة من غير سؤال وترويه الأجيال نقلا عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنما هي فطنة وعلم عظيم يدل على فقه أنس رضي الله عنه. فإن هذا الباب كما قلت باب شريف من العلم، وإذا كانت رواية الحلال والحرام ليست تقف على السؤال، لكنه إرث نبوي رأى الصحابة أن من أمانة الدين نقله للأجيال من بعدهم، فكذلك وصفه صلى الله عليه وسلم هو جزء من الدين، رأوا أنه من الأمانة نقله للأجيال فنقلوه رضي الله عنهم ورووه. أنس رضي الله عنه في هذا الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، والجملة واردة في الحديث الذي سبقه بمعنى المقارب، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، فوصفه في الطول كان وسطا عليه الصلاة والسلام، ليس طويلا يتميز بقامته بين الرجال إذا وقفوا، وليس بالقصير الذي يفتقد أيضا في قامته بين الرجال إذا وقفوا، لكن طوله متوسط عليه الصلاة والسلام. وكل صفات جماله صلى الله عليه وسلم كانت على نحو الوسط في كل الصفات والأنحاء كما سيأتي معكم تفصيلا. قال رضي الله عنه ليس بالطويل ولا بالقصير، وهو تفسير لقوله ربعة، لأن الربعة من الرجال ما كان متوسط الطول متوسط البنية والحجم، فمن لم يكن طويلا ولا قصيرا ولا سمينا ولا نحيفا وكان وسطا بين ذلك يوصف بأنه ربعة، وهو أوسط صفات الرجال وأعدلها وأجملها. ولذلك قال حسن الجسم، فقوله رضي الله عنه ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم هو وصف لما يوصف بالربعة من الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام على أتم ذلك الوصف وأكمله وأجمله. قال رضي الله عنه وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، وتقدم ذلك أيضا في الحديث المتقدم السابق، لم يكن شعره صلى الله عليه وسلم ناعما سائحا مسترسلا، ولم يكن أيضا متجعدا شديد الخشونة، بل كان وسطا بين هذا وذاك. والوصف كما ترون جاء أيضا على صفة التوسط والاعتدال، وكل ما كان من صفات الجمال واقعا بين طرفين فإنه وسط ممدوح محمود في أعين البشر. قال رضي الله عنه أسمر اللون، والسمار هنا ليس هو السواد ولا المائل إلى السواد، لكنه أراد رضي الله عنه أن يصفه ليس بالبياض الشديد كما تقدم أيضا في الحديث السابق، ليس بالأبيض الأمهق، لم يكن بياضه شديد البياض بحيث يكون قريبا من لون البرص في شدة بياضه، ولم يكن أيضا عليه الصلاة والسلام في اسمرار لون بشرته شديد السواد. فقوله أسمر يريد به توسط اللون، يدل على ذلك الروايات الأخرى والتي ستأتي عما قليل، وفيها وصف لون بشرته عليه الصلاة والسلام بالبياض المشرب بالحمرة، والبياض المشرب بالحمرة لا يوصف بالبياض الشديد، لأن من البياض ما يوصف أو ما يشرب بصفرة كذلك، ومن البياض ما يشرب بحمرة وهو أجمله وأعدله وأحلاه أيضا في العين إذا رأته. قال رضي الله عنه في آخر جملة في هذه الرواية إذا مشى يتكفأ، كان في مشيته صلى الله عليه وسلم كما يصفه أنس هاهنا يصف فيه طريقته في المشي، ورضي الله عن أنس وعن سائر الصحابة، يحاول أن يخيل لك صورة تجد فيها جميع أنحائه عليه الصلاة والسلام حتى لكأنك تراه. يقول كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. ستأتي الروايات أيضا بهذا عما قريب. التكفؤ هو رفع الرجل بجملتها من الأرض. فكانت خطواته عليه الصلاة والسلام إذا وضع قدما ورفع أخرى فيها رفع القدم بجملتها وليس فيها سحب القدم على الأرض، لأن الرجل إذا مشى وجعل يسحب رجليه فإنها مشية المتماوت الضعيف الهزيل، لكن المشية الجادة في الرجال إذا وصفوا بالحزم وإذا وصفوا أيضا بالسداد ووصفوا بالقوامة وبالشجاعة أن تكون المشية أيضا موصوفة كذلك. فكان إذا مشى يتكفأ، والمقصود كما يأتي في رواية أخرى كان إذا زال زال قلعا أو تقلعا، يعني كأنما يقلع رجله من الأرض. أرأيت لو مشيت في رملة كثيفة أو في طين ووحل كيف سترفع قدمك؟ ستنزعها نزعا، لأنك لو أردت أن تأخذها برفق أو تسحبها للأمام حتى تخطو لا يساعدك الحال. كان عليه الصلاة والسلام في مشيته في أحواله كلها كذلك، كان يرفع قدمه من الأرض رفعا. في الرواية الأخرى كأنما ينحط من صبب. وصفت مشيته عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء: أولها في طريقة رفع القدم وهي التكفؤ، يرفع قدمه بجملتها من الأرض ولا يسحب قدمه سحبا عند المشي. والوصف الثاني في وصف خطواته عليه الصلاة والسلام وتتابعها، فإنها كانت قريبة الخطو متتابعة. والوصف الثالث في مشيته معدل السرعة، فكان عليه الصلاة والسلام في مشيته ليس بالبطيء المتماوت ولا بالسريع في العدو الذي يهرول هرولة، لأن السريع في المشي هي وصف لأصحاب الخفة في العقول والطيش، والبطء الشديد أيضا في المشي هو وصف لأصحاب الهمم الميتة والمتخاذلة والضعيفة. فكانت مشيته صلى الله عليه وآله وسلم وسطا، فكانت مشيته متقاربة الخطى، متقاربة سريعة في المشي بمعنى أنها ليست بطيئة، لكن يقول أصحابه رضي الله عنهم إنا، يعني في مشيهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني كانوا إذا مشوا معه يجتهدون في مسارعة الخطوات ليلحقوا به عليه الصلاة والسلام، وإنه لغير مكترث، بينما هو يمشي بتؤدته وطمأنينته وهدوءه ولا يزال يسبقهم في مشيه عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف التي اشتمل عليها الحديث الذي بين أيدينا تناولت طوله عليه الصلاة والسلام، ووصف شعره عليه الصلاة والسلام، ولون بشرته عليه الصلاة والسلام، ووصف مشيته أيضا عليه الصلاة والسلام. هذه الأوصاف يكمل بعضها بعضا ولا تزال الرواية متتابعة. فافتح عينيك عبد الله وفقك الله إلى ما تسمع من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل افتح قلبك لتطبع فيه صورة لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم يراها قلبك كل حين. وإذا تعطشت لرؤيته وجدت وصفه الكامل التام قريبا مما يحقق شوقك من النظر إليه عليه الصلاة والسلام. إن أحدنا إذا أحب شخصا احتفظ بصورته، وكلما اشتاق إليه أخرجها ونظر إليها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من أن تحيط به صورة أو رسم، لكنه عليه الصلاة والسلام يملأ قلوب أمته بالحب والشوق إليه، وبما نقل من الرواية الدقيقة الصادقة لوصفه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن البراء بن عازب يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه
صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث أيضا فيه مجموعة من الجمل، فيه وصف طوله كان رجلا مربوعا، أو قل كان رجلا مربوعا، يعني يصف جسده صلى الله عليه وسلم وبنيته وحجمه كما تقدم في الحديث السابق، كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. لم يكن عليه الصلاة والسلام بدينا كثير اللحم، ولم يكن نحيفا هزيلا عليه الصلاة والسلام، كان وسطا بين ذلك. وإذا قلت كان رجلا بكسر الجيم فالمقصود به وصف شعره صلى الله عليه وسلم، وأنه كما تقدم في وصفيه السابقين لم يكن سبطا ولا جعدا قططا، كان وسطا في نعومته عليه الصلاة والسلام، بعيد ما بين المنكبين. المنكبان هما كتفا الإنسان، ولما تصف إنسانا فتقول فلان بعيد ما بين المنكبين، فإنك تصف طول المسافة ما بين المنكب الأيمن والمنكب الأيسر، وبعد المنكبين أو طول المسافة بينهما يدل على عظمة في الجسم، لأن بعد مسافة الإنسان فيما بين منكبين يدل على عظم واجهته التي يراها الناس بعينيه، لأن شخص الرجل إذا وقف واطلعت إليه الأعين ترى فيه رأسه وصدره في أعظم ما يواجه الإنسان، فوصف عليه الصلاة والسلام بعظم الصدر، وسيأتي ذلك أيضا تفصيلا في وصفه صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه. عظيم الجمة، الجمة هي شعر الرأس فيما نزل منه واسترسل، وفرة الرأس مجموع الشعر إذا جمع يسمى وفرة، فالجمة ما تجاوز من شعر الرأس حد الأذين فنزل إلى المنكبين، إذا كان شعره عليه الصلاة والسلام وفيرا كثيرا مسترسلا، يعني يتجاوز في مجموع شعره صلى الله عليه وسلم إذا تركه وأطلقه يتجاوز شحمة الأذن إلى شحمة أذنيه، وشحمة الأذن أن يصل إليها الشعر يدل على وفرة وغزارة. وفي بعض ألفاظ الرواية سيأتي يضرب شعره إلى منكبيه، يعني إذا طال فأكثر ما يبلغ طول شعره صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ المنكبين، والمنكب هو أطراف الكتف كما قلت قبل قليل. هذا وصف شعره عليه الصلاة والسلام، وسيأتيك أيضا عما قريب كيف كان يصنع بشعره صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدهنه، كيف كان يسرحه، كيف كان يفرقه، كيف كان يجعل شعره عليه الصلاة والسلام، أيضا ليتضح لك جمال مظهره وهيئته وحسنه الكامل عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه: عليه حلة حمراء. الحلة اسم لللباس، سواء كان يتكون من ثوبين إزار ورداء أو ما يرتديه الإنسان، لكن لباس الزينة في الجملة يسمى حلة، والحمراء هنا وصف لها في اللون المجمل العام، وليس المقصود أن إزاره ورداءه عليه الصلاة والسلام كان أحمر قانيا، يعني لم يكن أحمر خالص، لأن الحمرة الخالصة ورد النهي عنها في لباس الرجال، في لباس المؤمنين عموما وصف أنه من لباس أهل النار، فمنعنا من لباس الأحمر القاني. ووصف الحمار هنا أو الحمرة في ثوبه هو الوصف العام المجمل، فإذا كان الثوب مخططا ولو كان فيه خطوط حمراء يقال إنه رداء أحمر، وليس المقصود إذن اللون الأحمر القاني الذي يوصف به جميع لون الرداء أو الحلة. قال رضي الله عنه في جملة يختصر لك بها وصف النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت شيئا قط أحسن منه. ربما تحسب أن هذا تعبيرا للبراء بن عازب رضي الله عنه، لكنك ستجد بعد قليل عن غيره أيضا من الصحابة في مثل هذا الوصف، أن أحدهم يظل وصف شعره ولونه وجسده ويديه ورجليه وصدره وحواجبه وسائر الوصف الدقيق، ثم يرون أنهم مهما وصفوا لم تحيط عباراتهم بجمال رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيختصر أحد في نهاية كلامه أن يقول: ما رأيت أحسن منه، ما رأيت أجمل منه، ما وقعت عيني على أعظم ولا أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وهنيئا لهم ما اكتحلت به عيونهم من رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وامتلأت به قلوبهم من حب وطاعة وإيمان به عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي رواية عنه قال:
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل.
في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة، واللمة من الشعر هو ما جاوز شحمة الأذن، إذن الشعر جملة إذا كثر وعظم وتوفر يسمى وفرة إذا جمع، فإذا نزل وتجاوز حتى يصل إلى المنكبين فهي جمة، وما تجاوز ما بين الأذن إلى المنكب يسمى لمة. يقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، يعني رأى في مرة من المرات رأى نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف الجميل المشرق المتلألئ، عليه حلة حمراء وقد ضرب شعره وتجاوز إلى ما تحت شحمة أذنه إلى المنكبين. قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه، يعني يبلغ شعره في طوله حدود منكبيه عليه الصلاة والسلام، بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. هذا الوصف جاء على ألسنة غيره من الصحابة عند الإمام الترمذي، وهو حديث حسن لغيره، من رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، الليلة الإضحيان ليلة مقبرة مضيئة. يقول جابر، وانظر هذا وصف صحابي آخر، فتواطأت أوصافهم رضي الله عنهم على مثل هذا النحو الذي كان ملفتا للأنظار، فكانوا ينقلونه رضي الله عنهم نقلا فرديا لكنه توافق في الجملة. يقول جابر بن سمرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. هذا الوصف الجميل الذي يرويه جابر، وأنا أرجو أن تفتح قلبك قبل أذنيك وأنت تستمع لهذا الوصف. هذا الوصف يا إخوة ليس وصف عشاق عشق امرأة يصفون جمالها، ليس وصف أرباب هوى وعشاق للجمال الشكل الظاهري، لكنهم صحابة أولو إيمان وحب وفداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنني كما قلت وجدوا فيه عليه الصلاة والسلام جمال الظاهر والباطن على حد سواء، فأثر قلوبهم صلى الله عليه وسلم بجمال هيئته ومنظره وشكله، كما أثرهم بجمال أخلاقه وباطنه عليه الصلاة والسلام، كما أثرهم بجميل معاملته وإحسانه إليهم عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن، هل أجد أنا وأنت هذا الأثر بحبه عليه الصلاة والسلام؟ ربما نجد الأثر في حبنا له لما من الله به علينا من هدايته ودعوته ودينه، وربما نجد الأثر بما نقرأ ونصف ونستمع ونتعلم من أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لكن الخلقة والهيئة والجمال والشكل الظاهر ما ظفرنا به ولا رأيناه عليه الصلاة والسلام. أفترضى يا محب، أفترضى أن يفوتك من جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام ركن عظيم استمتع به الصحابة؟ هب أنك ما تشرفت بالصحبة، أفتظن أنك محروم أن تملأ قلبك حبا بجماله عليه الصلاة والسلام، وقد نقلوا لك وصفا دقيقا يسعك أن تملأ به قلبك حبا وشوقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إذا لا تتأخر. هذا الصحابي يقول فإذا هو عندي أحسن من القمر، يقول جعل يقارن بينه عليه الصلاة والسلام والقمر، يقول رضي الله عنه فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر. إذن هو يلقي نظرة عليه صلى الله عليه وسلم وأخرى على القمر، كان صادقا. والوصف والوقف الموقف الذي عاشه جابر بن سمرة ما كان ينشئه اختيارا، لكن وجد نفسه أمام جمال أخان، أخذ بلبه وعقله وبصر عينيه، فجعل يقارن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القمر، وهو كما يقول ليلة إضحيان، ليلة مقمرة مضيئة، يعني القمر تلك الليلة بدر أجمل ما يكون وأكمل ما يكون وأشرق ما يكون نورا وضياء وتماما. فيقول فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. يا أحبة، كل محبوب موصوف بالجمال جماله أحد نوعين، إما جمال رقة ولطف ونعومة، وإما جمال هيبة وجلال. فأما جمال حبيبنا صلى الله عليه وسلم فليس جمال الرقة والنعومة واللطف الذي توصف به النساء والذي يعشقه الرجال لزوجاتهم، كلا، لكنه جمال الهيبة والجلال، جمال غيبة وجلال جمع له فيه صلى الله عليه وسلم، بين جمال الوصف في الخلقة في العينين والشعر والجسد والبشرة وسائر وسائر الأوصاف عليه الصلاة والسلام، وبين هيبة وجلال تكسوه، لأن الرجل إذا نظر إلى نوع الجمال، فإذا نظر إلى جمال ناعم رقيق لطيف فإنه ينزرع في قلبه حب شهوة لا غير، وإذا نظر إلى جمال هيبة وجلال حمله ذلك على حب مقرون بتعظيم ووقار. وهكذا كان حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول هذا الكلام من أجل ألا تنزلق الأقدام في تتبع جميل ما نقل الصحابة رضي الله عنهم من أوصاف المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنظل نتعامل معها تعامل العشاق الهائمين في وصف جمال النساء. حاشا، جماله عليه الصلاة والسلام أشرف وأجل وأعظم، جمال هيبة وجلال، نعم جمال يأسر القلوب حبا وشوقا إلى رؤيته، لكن لا يليق أبدا أن يوصف في أبيات شعر بجمال تسمع منه شيئا ما يحرك الغرائز، لكأنك تصف امرأة يمدحها زوجها. أبدا، حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وجماله الكامل عليه الصلاة والسلام أجل وأعظم وأكمل من أن يوصف على هذا النحو. ولذلك سترى عما قريب أيضا جملة أخرى من أوصاف من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤكد لك ذلك المعنى. نعم.
ابن أبي طالب قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم الكراديس، طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. سأبدأ بالجملة الأخيرة أيضا. هذا علي رضي الله عنه الصاحب الملازم، ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن شئت فقل هو أخوه. نعم أخوه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام تربى في حجر عمه أبي طالب بعدما مات جده عبد المطلب، فلما انتقل إلى حضانة عمه أبي طالب عاش مع أولاده وعلي ولده، فإذا تربى مع علي في بيت، ونشأ علي معه يراه كأخيه الأكبر، يحبه ويجله ويحترمه. ثم بلغ به أن كان أول من أسلم رضي الله عنه من الصبيان، فكان أيضا من السابقين، فكان له من المنزلة والحفاوة والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يبلغه غيره من الصحابة، حتى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. هذا علي رضي الله عنه الذي تشرف بأن يكون كمال صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام مكملا مجللا بزواجه من ابنته فاطمة، فكان جدا لأحفاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي رضي الله عنه أيضا بلغ عنه جملة من أوصافه عليه الصلاة والسلام، لكنني سأبدأ من حيث انتهى في جملته الأخيرة، قال: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. إنها الجملة التي يتفق على التفوه بها كل من وصف نبينا صلى الله عليه وسلم، كلهم مهما تعددت بهم العبارات ومهما نجح أحدهم في تعداد أوصافه عليه الصلاة والسلام، يرى نفسه في نهاية الوصف عاجزا غير قادر على الوفاء بجمال ما ترى عيناه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيختصر لك يا من تقرأ كلامه ويا من تسمع وصفه وروايته عبر 1400 سنة، لأن يقول لك في النهاية: هذا وصف لا يعد أن يكون مقاربا، وإلا فإني ما رأيت قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. فعليك إذن مهما حاولت أن تتتبع وصفه عليه الصلاة والسلام وتحاول أن تقف على شيء ما يصف لك شكله وهيئته، عليك أن تجعل هذا الإطار أنه ليس قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام، وأن الذين رأوه بأم أعينهم يقولون: ما رأينا أحسن منه عليه الصلاة والسلام، ولم يروا أجمل منه عليه الصلاة والسلام. هكذا يقول علي رضي الله عنه بعدما حكى جملة من الأوصاف قال فيها: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. هذه واحدة، وقد وجدتها مروية أيضا في حديث البراء وفي حديث أنس، فالجميع متفق في وصف قوله المتوسط صلى الله عليه وآله وسلم. قال في جملة جديدة هي علينا الآن في سياق وصف خلقته، قال شثمر الكفين والقدمين. شثم الكفين والقدمين يصف الآن حجم كفيه وقدميه صلى الله عليه وسلم، فقال شثم القدمين والكفين. وشثم أي غليظ الأصابع والراحة، يصف كفه صلى الله عليه وسلم وقدمه صلى الله عليه وآله وسلم بالضخامة. ليست ضخامة عيب ولا شيء ما يستفز النفس ولا تقبله العين، هي كما قلت قبل قليل ضخامة تدل على عظمة في الخلقة، يريدون أنه لم يكن في جماله عليه الصلاة والسلام ناعما ولا رقيقا ولا دقيق الوصف في أوصاف أعضائه وجسده عليه الصلاة والسلام، لكنه شثن الكفين يعني عظيم القدمين واليدين، فوصفت أصابعه وكفه وقدمه بالعظم والضخامة. قال رضي الله عنه ضخم الرأس ضخم الكراديس، هي أيضا ضخامة لا تظن أنها وصف للعمالقة وأنها شيء مما تتفاوت فيه أجزاء الجسد وأن جزءا من جسده هو أكبر من باقي أجزائه عليه الصلاة والسلام، لا، لكن قدمه وصف كذلك ورأسه وكفاه وقدماه، وأيضا الكراديس وهي رؤوس العظام والمفاصل. فإذا نظرت إلى كفه إلى أصابعه إلى مفاصل العظام بين الأصابع والكف، مفصل الكف مع اليد، مفصل اليد مع الكتف، الركبتان، المنكبان، الكعبين، مفصل القدم مع الساق، كل ذلك موصوف بضخم الكراديس. فكانت رؤوس عظامه عليه الصلاة والسلام موصوفة بالعظمة، وكانت عظام جسده عليه الصلاة والسلام موصوفة بالعظمة. الآن كيف تجمع بين هذا الوصف بالعظمة والضخامة وبين وصف الجسم كله أنه كان ربعة من الرجال؟ كان ربعة كما قلنا أي وسطا، وسطا ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالسمين العريض ولا بالنحيف الهزيل، كان ربعة. فإذا كان ربعة كان وسطا، كيف يكون وسطا وهو ضخم الرأس ضخم الصدر ضخم الكراديس ضخم اليدين والقدمين عليه الصلاة والسلام؟ لا تفهم منها إلا أن الجمال الموصوف في توسط جسده لم يكن جمال دقة ورقة ونعومة، لم يكن جمال صغر في الجسد ولا لطف في الأعضاء بحيث يوصف بالجمال الناعم عليه الصلاة والسلام. حتى تقارب هذا الوصف يقول أنس رضي الله عنه كما روى البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه. لاحظ كيف ربط الضخامة بالحسن حتى لا يظن السامع أن وصفه بالضخامة عليه الصلاة والسلام إنما هو عيب تنفر منه النظر وينفر منه البصر والسمع، لا، هي ضخامة لا تزيده إلا حسنا، هي ضخامة تتجاوز به كما قلت جمال النعومة والرقة واللطف. يقول أنس كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله صلى الله عليه وسلم. الجميع يكاد يختم وصفه بهذه العبارة، لا أنس ولا البراء ولا جابر ولا علي رضي الله عن الجميع، حيثما وصفوا وحيثما تعددت العبارات وحيثما نجح أحدهم أن يصف المصطفى عليه الصلاة والسلام في جمال الخلقة في جمال المنظر في كمال الهيئة، مهما تعددت الأوصاف يجد نفسه عاجزا ليقول في النهاية ما رأيت قبله بعده مثله، لم تر عيني أحسن منه عليه الصلاة والسلام. وعليك أنت الآن وأنت تستجمع الوصف الجميل الذي يزيدك حبا للمصطفى عليه الصلاة والسلام ويزيدك منه قربا وشوقا عليه الصلاة والسلام، أيضا أن تضعه في هذا الإطار أنه ليس مثله صلى الله عليه وسلم رجل قبله ولا بعده، وما بلغ الرجال في جمالهم وفي أوصاف حسنهم مبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض أهل العلم قالوا أيهما أجمل خلقة وأحسن، نبينا صلى الله عليه وسلم أم نبي الله يوسف عليه السلام؟ وهو الموصوف على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أوتي شطر الحسن نصف الجمال. فيتبادر إلى أذهان كثير من الناس أن الجمال الذي خلقه الله للبشر وزع على قسمين، فنصفه أوتي ليوسف عليه السلام والنصف الآخر توازعته البشرية كلها من آدم إلى قيام الساعة، وأننا جميعا أيها البشر نتقاسم نصف الجمال، حتى أولئك الباهرون في الجمال هم يتوازعون النصف الذي بقي بعد النصف الذي حازه يوسف عليه السلام. وبعض أهل العلم يقول ليس الأمر على هذا النحو من الفهم، لكن الحسن وصف معنوي، وهو وصف لا يتجزأ، يعني لا تقول إن الوصف شيء واحد قسم نصفين فنصف يعطي يوسف ويعطي باقي الخلق نصفا، لا، لكن أقول أنت فيك نصف جمال، وأقول في ولدي الآخر فيك ربع جمال، تتصور أني وزعت عليهم ثلاثة أرباع حسن البشرية؟ أنا أتكلم عن نسبة الجمال إلى هذا الإنسان، فلما أقول لفلان فيك نصف الجمال يعني نصف ما يوصف به البشر من جمال وحسن هو فيك، وإذا قلت فيك ربع الجمال فهو كذلك. يقول بعض أهل العلم فإذا كان نبي الله يوسف عليه السلام موصوفا بشطر الحسن فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الحسن كله عليه الصلاة والسلام، كما قلت هو حسن الظاهر والباطن، هو حسن الخلق والتعامل، هو حسن الهيئة والمظهر والسمت، هو حسن الأخلاق والتعامل، هو حسن الباطن، وإحسانه أيضا إلى الأمة كان حسنا منه عليه الصلاة والسلام. لكننا نجد أنفسنا ولا بد محتاجين إلى الوقوف على ما عاشه الصحابة، فاستجمعوا جوانب الجمال فيه عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك مكملا إيمانهم. صدقني بلغ الصحابة مبلغا عظيما في أن يقفوا على جوانب الجمال، وقفوا على جماله في التعامل فانقادت نفوسهم وأسر قلوبهم عليه الصلاة والسلام، وجدوا جمالا منه أيضا في تعامله وهو يهديهم إلى الإسلام، وهو يحرص على تعليمهم، وهو يشفق عليهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور فأسر قلوبهم عليه الصلاة والسلام. أيضا وجدوا مع ذلك جمال شكله وهيئته، بل وجدوا الجمال حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام، وجدوا الجمال حتى في نومته عليه الصلاة والسلام، وجدوا الجمال حتى في رائحة عرقه عليه الصلاة والسلام، وجدوا الجمال في كل ناحية من النواحي. إنها عين الرضا التي عاش بها الصحابة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي لا ترى كل شيء حولها إلا جميلا. فإذا رضيت عن إنسان تجمل منه كل شيء في عينيك، أليس كذلك؟ وإذا أحببت شخصا رأيت كل شيء منه حسنا وجميلا مهما اختلفت مع الآخرين. لست أزعم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من النقص غطاه الرضا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، لكنني أقول إن الصحابة أجمعوا على أنهم رأوا في هيئته ومنظره شيئا ما رأوه في الخلق، فهي والله همسة في أذن كل مفتون بجمال أسر قلبه، لأن نقول له ارفق بنفسك واجعل مساحة في قلبك لأجمل من يمكن أن تراه عين إنسان. ما الذي أسرك من جمال أخي الكريم؟ زوجتك، ابنتك، شخص ما أحببته، صورة ما رأيتها هنا أو هناك فتعلق به قلبك لجمال ما؟ ما الجمال فيه؟ عيناه، شعره، لون بشرته، ثغره وفمه، أم دقة أنفه؟ صدقني ستكون مغبونا وظالما لنفسك إن عشت حياتك أسيرا لجمال مخلوق سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لكل المحبين ولكل العاشقين ارفقوا بأنفسكم، أحبوا من شئتم هونا، واتركوا مساحة واسعة لحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إن أردت أن تتكلم على حب الجمال الذي يأسر الأبصار والقلوب، والله ما رأت العيون ولا أحبت القلوب أجمل منه صلى الله عليه وسلم. فنقول لكل الأمة أفسح لقلبك مساحة تجعل فيها حظا وافرا ومكانة سامية لأن تحب نبيا صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بجمال الخلق والخلقة. لكن مشكلتك وعيبك والكلام لكل من أسر قلبه وهواه لحب محبوب ما، مشكلته أنه لم يكتحل قلبه بجمال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليعطي نفسه حقها وليقبل على وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه والله واجد في وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام ما يجعله يسقط من عينيه كل حسن جميل، ولا يمكن أبدا أن يبقى في قلبه من عوامل الجمال والحسن الذي يأسر القلب والبصر والعين والفؤاد إلا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يهيم بعض الناس حبا في جمال من أسر حبهم قلبه، ويعيش بهذا الأسر فيظل يفكر فيه، وتظل الخواطر واردة عليه، وتظل الصورة أيضا تغشاه بين الحين والحين، حتى ربما تحلم به في المنام لأنه ما زال يتذكره إلى آخر لحظة قبل أن ينام. فنقول لكل هؤلاء ارفقوا بأنفسكم، واجعلوا جمال المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلوا حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مقدما على كل ذلك، ولن يفوتكم حب من شئتم من زوجات وأبناء ومحبوبين. لكن الحب الصادق الذي يجد فيه المحبون روعة الحب في الجمال ولذته بالأبصار أيضا موجودا في جمال رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الكلام لئلا يظن بعض المسلمين أن حديثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو حديث إيماني فقط، وهو حديث أيضا يتعلق بالتزام سنته واتباعه في الأحكام، وأنه لا حظ له في جانب الجمال عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات وغيرها تؤكد لك أن الصحابة رضي الله عنهم وجدوا في وصفه صلى الله عليه وسلم شيئا ما حملهم على أن ينقلوا لنا ما رأوا، ثم هم بعد اجتهادهم في رواية ذلك الجمال ومحاولة وصف ذلك الجلال يجدوا أنفسهم مضطرين عاجزين لأن يقولوا في آخر كل جملة: ما رأيت قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال رضي الله عنهم: شفن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة. طويل المسربة، المسربة اسم، المسربة اسم للخط من الشعر الذي يربط بين الصدر والسرة. شعر الإنسان في صدره نوعان: شعر منتشر على الصدر ويسمى شعر الصدر، لكن الخط من الشعر الذي يربط بين هذه النقرة التي في أعلى الصدر، الحفرة التي تربط بين جانبي الضلوع، هذا الخط الذي يربط بين أعلى الصدر إلى السرة من الشعر يسمى مسربة. فكان عليه الصلاة والسلام في شعر صدره لم يكن ذا شعر، لم يكن في صدره شعر سوى هذا الخط من الشعر الذي يربط بين الصدر والسرة وتسمى المسربة. فكان طويل المسربة، أي ليس فيه إلا هذا الخط الدقيق من الشعر، وأما باقي جسده في جوانب كتفيه أو في ظهره أو في صدره أو في بطنه فلم يكن صلى الله عليه وسلم ذا شعر. والسؤال: أين وكيف رأى الصحابة هذا الجزء الباطن من جسده عليه الصلاة والسلام؟ والجواب: في إحرامه لما يحرم، وربما في ردائه إذا لبس حتى في غير الإحرام، فربما سقط الرداء عن منكبيه كما رووا ذلك في غزوة بدر وغيرها، وهو حاصل بكل حال أنهم يقع بصرهم على شيء من جسده فنقوا ذلك الجزء الذي رووه. هذا الجزء الذي رواه علي رضي الله عنه قال طويل المسربة. سيأتيك أيضا مزيد وصف كيف كان هذا الخط من الشعر يمثل جزءا من الجمال في خلقته عليه الصلاة والسلام في جسده الباطن الذي لا يراه الناس عامة. قال: إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن ما ينحط من صبب. ذكر فيه الآن وصفين في المشية مضى شرحهما قبل قليل. يتكفأ تكفؤا، وهو المقصود أنه يقلع رجليه قلعا من الأرض. قال لقمان لابنه في وصاياه: واقصد في مشيك. قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختار فخور، واقصد في مشيك. قال: لا تمشي في الأرض مرحا، وقال: واقصد في مشيك. مشية المرح ما هي؟ مشية الاختيال، مشية الفخر والغرور، وهي غالبا تجد فيها شيئا من الكبرياء والعلو والتعالي على الخلق. قال: واقصد في مشيك، كن متوسطا قصدا، ليست مشية المتماوت وليست مشية المتكبر المتعجرف، لكنها مشية الوسط فيها معالم الجدة. كان الصحابة يقرؤون حتى في مشيته صلى الله عليه وسلم شيئا يستحق الوصف فوصفه لنا. رأوا أن مشيته عليه الصلاة والسلام متميزة ليست كمشية كثير من الناس، فروى هذا النقل: كانوا يتكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. أرأيت إذا كنت تنزل من جبل أو من طريق فيه انحدار وأنت تحاول أن تستمسك وتستجمع نفسك لئلا تنحدر بسرعة، ولا تريد أن تظهر بمظهر الجري والعدو بين الناس، فما الذي سيحصل؟ مهما تحاول إمساك نفسك فإن خطواتك تتسارع وهي في تسارعها متقاربة. هذا الوصف تماما هو قولهم كأنما ينحط من صبب. لم يكن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام عندما يمشي من منحدر، كلا، بل حتى إذا مشى في الأرض المنبسطة كان يجدون هذه المشية فيه، ولهذا كانوا يرون في مشيته سبقا عليهم، يعني يمشي عليه الصلاة والسلام كأنما ينحط من سبب، يتحدر في مشيته بخطوات متتابعة قريبة أقرب إلى السرعة. قال: وإنا نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. نحن نسرع نتعمد الإسراع في المشي لنلحق به صلى الله عليه وسلم فما نلحقه، ونحن نعمل ذلك جاهدين وهو غير مكترث عليه الصلاة والسلام. فكانت مشيته على هذا النحو، على هذا النحو يقرأ فيها الصحابة جدة وعزيمة ومضيا، كان ذلك جزءا من معالم الشخصية. اليوم الدارسون لشخصيات البشر والمحللون للذوات يتكلمون عن أن طريقة كلامك وطريقة لباسك وطريقة كلامك وضحكك ومشيتك وتعاملك في الجملة هي جزء من نمطك في الشخصية. كان الصحابة سباقين في هذا الوصف، وهم ينقلون لنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الممتلئ همة وعزيمة وحرصا ورغبة في هداية البشرية وحمل هذا الدين حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام. قال في جملة أخيرة: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقف على رواية علي رضي الله عنه لتكون مبدأنا في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى في الجمعة المقبلة. هذا سؤال يقول فيه صاحبه: أغلبنا يتردد في حلق الرأس بالموس، وقد جاء في الدرس محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإطالة الشعر، فكيف نجمع أو كيف نوفق بين محبة الشعر والحلق بالموس؟ سهلة جدا هذه، لكن أولا أنا لا أوافق السائل في قوله أغلبنا يتردد في حلق الرأس بالموس، ليس أغلبنا، ربما بعضنا، لكن هذا المقام الذي وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام بإطالة شعره هو نفسه الذي كان يحلق رأسه بالموس بعد الفراغ من النسك. فالمحب للنبي عليه الصلاة والسلام يتبعه في كل أحواله، حال الإحرام وحال التحلل وسائر السنة، فما كان يريد تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام فليتشبه به عندما يكون محرما، وليتشبه به عندما يتحلل من إحرامه، وليتشبه به في سائر أيام السنة. لكن فيما يتعلق بإطالة الشعر أيها الإخوة على وجه الخصوص، كنت سأقف معها في جملة لكن آثرت أن أؤجلها إلى جملة أخرى موجودة في وصف شعره عليه الصلاة والسلام، ولعلها تكون في الدرس القادم إن شاء الله. ها هنا لا بد من بيان جملة من الأمور. أولها أن إطالة شعر الرأس كان عادة تفعلها العرب في ذلك الزمان، فلم يكن وصفا مخصوصا برسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان ذلك وصفا مشتركا يعم العرب في ذلك الزمان. فكان عليه الصلاة والسلام يفعل ما تفعله العرب، فلم يكن يتعمد إطالة الشعر في الوقت الذي ترى فيه شعور الناس قصيرة، بل كان صفة عامة سائدة ووصفا منتشرا آنذاك، فكانوا يحكون شيئا ما هو من أوصافهم. فكان هيئتهم كما هو لباسهم، الرداء والإزار كان منتشرا وكان هو عامة اللباس، لبس العمة على الرأس على اختلاف أنحاء العمامة كان هو اللباس السائد آنذاك. قل مثل ذلك في سائر النواحي التي أخذها الناس اعتيادا ونمطا من أنماط الحياة، هو ليس وصفا مقصودا تعمده عليه الصلاة والسلام. إذا فهمت ذلك فافهم أن إطالة شعره عليه الصلاة والسلام لم يكن مقصودا لذاته، بمعنى أنك لما تأتي اليوم وتقول أريد أن أطيل شعري تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام، عليك أن تلحظ هذا المعنى. لن أمنعك، ولكن أقول لم يكن ذلك الوصف مخصوصا بذاته مقصودا حتى تأتي أنت وتتعمد فعله لتريد بذلك المشابهة. أقول لم أمنعك، لكن أقول كن واعيا لمأخذ المسألة، بمعنى أنك إذا أردت أن تفعل ذلك تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام فيلزمك أن تحمل نفسك على التشبه به في شأنه كله. يعني أنا لا أفهم أن يحلق لحيته ثم يطيل شعره ويقول أتشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كانت الدعوة تشبها صادقا يحملك عليه الحب فخذ التشبه. أنا أخشى أن يكون عند بعض الناس باب من الهوى، وهو نوع من تلبيس إبليس ووسوسة من الشيطان. هو يحب إطالة الشعر ويرى فيه منظرا حسنا لشكله في المرآة إذا نظر، أو ربما أحبت زوجته ذلك منه فطلبته، كل ذلك لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن يقنع نفسه أنه هكذا متبع للسنة في الوقت الذي يخالف السنة في جملة كثيرة من الهدي النبوي الظاهر، فيحلق لحيته ويطيل شاربه عكس السنة تماما، يسبل إزاره مثلا ويخالف السنة تماما، تطول أظافره فيخالف السنة أيضا في ذلك الباب. فالمقصود من أراد أن ينظر إلى هذه المسألة على هذا النحو فليأخذها من مأخذها. أخيرا، حلق الشعر في النسك بعد الفراغ من العمرة أو الحج هو سنة نبوية، حتى من فعل ذلك تشبها برسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا فرغ من نسكه فإن مقتضى التشبه أيضا به صلى الله عليه وسلم يحملك على أن تحلق، وأنت تصيب بذلك أمرين: أولا أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام، ثانيا أن تصيب ثوابا وأجرا عظيما، فإنه قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. حتى والمقصرين ما قال فيها اللهم ارحم المقصرين، قال: والمقصرين بواو العطف. فما أظن أن مسلما محبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام يتردد في مثل هذا الموقف وهو يصيب بذلك سنة واقتداء ويصيب بذلك أجرا عظيما. فيها ثلاث دعوات بالرحمة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته الواسعة وأن يملأ قلوبنا حبا له جل وعلا وحبا صادقا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته ويريدنا حوضه، وأن نتشرف بشفاعته نحن وأولادنا ووالدينا وزوجاتنا أجمعين. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.